بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس في قراءة كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، أو بالأصح في رسالة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى بعض إخوانه أو إلى أحد إخوانه. وهذه الرسالة كتبها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الإمام العلامة المحقق محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، ثم الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية، ويقال له اختصارا ابن القيم رحمه الله تعالى. والجوزية هي مدرسة كان أبوه قيما لها، والقيم هو المدبر لشؤون المدرسة المتصرف في أوقافها، زي المدير في عرف أهل العصر أو الناظر في عرف أهل العصر. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 91 و600، وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس 13 شهر رجب سنة 51 و700، وله من العمر 60 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب أو هذه الرسالة هي كتاب أرسله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، وهي وصية جامعة ونصيحة نافعة عليها أنوار الوحيين، وهي معدودة من جملة المكتوبات بين أهل العلم، يعني لم تكتب على وضع التصنيف، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله أظهر فيها جملا من التقاسيم النافعة والمشاهد الإيمانية اللامعة بما عز نظيره في بقية تصانيفه. فهذه رسالة عليها حلاوة، ومن ذاقها مرارا عرف ما فيها من الطلاوة. يعني نرجو إن شاء الله تعالى أن نقف على بعض معانيها وأن نتدارسها بإذن الله تعالى في بعض المجالس القادمة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيها وأن يرزقنا الله عز وجل العمل بها. تفضل يا عبد الرحمن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مراقبا في طاعته، فهذه من بركة الرجل. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالط من تضيع مخالطته الوقت من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصالحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر،
تولى ما شاء
تولد
الله.
ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالدعاء إلى أخيه، وهذا مما ينبغي بين الأصحاب والإخوان، أن يدعو بعضهم لبعض، وأن يتعاهد بعضهم بعضا بالدعاء، ويعني بالصلة بهذا الدعاء. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دعا لأخيه فإن الله عز وجل يوكل ملكا يقول آمين ولك بمثله، فينبغي على الإنسان أن يتعاهد إخوانه بالدعاء، وهذا من عادة السلف وعهدهم، وكان بعض السلف يكتب قائمة بإخوانه يدعو لهم كل ليلة، كان يكتب قائمة بإخوانه يدعو لهم كل ليلة، يدعو لهم كل ليلة قائمة كاملة من إخوانه وأصحابه وأصحاب الحق عليه، يدعو لهم كل ليلة، وبخاصة إذا كان هذا الأخ ممن له حق على أخيه، أو علمت أنه يقع في كرب أو يقع في هم أو يحتاج إلى مثل هذا الدعاء، يحتاج إلى تنفيس الكرب ونحو ذلك، فينبغي على الإنسان أن يتعاهد إخوانه بذلك. فبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالدعاء لهذا الأخ اللي هو علاء الدين في الدنيا والآخرة، دعاء الرب سبحانه وتعالى أن يحسن إلى أخيه في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به وأن يجعله مباركا أينما كان. ثم تخلص الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بذكر ما معنى البركة، يعني هذا الدعاء دعاء جليل، أن يدعو الإنسان لأخيه بالبركة فهذا دعاء جليل، فذكر أن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به، وهذه مرتبة عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قال عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني معلما للخير وداعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته، هذه بركة الرجل، ليست بركة الرجل في درهمه وديناره ولا في قوله وبيانه، وإنما بركته في تعليمه للخير وهدايته الناس إلى الحق، وإذا خلا العبد من هذه البركة فقد محقت بركة لقائه والاجتماع به، وضاع على من لقيه خير كثير، وأثر على صحبته لمثل هؤلاء ضاع عليه وقته وفسد عليه قلبه. فالإنسان لا بد أن يختار الإنسان المبارك الذي يجد بركة صحبته في سفره، يجد بركة صحبته في مجالسته، يجد بركة صحبته في الانتفاع به في تعلمه منه. لابد أن يتلمس الإنسان هذه البركة من أهل الخير. فلذلك هو ذكر أن بركة الرجل، إن أعظم بركة ينالها الإنسان من صحبة هذا الإنسان المبارك، أن يتعلم منه الخير، وأن ينصحه هذا الإنسان، أن ينصحه وأن يقومه، وهذا مما يعود على الناس بالوبال في هذه الأيام، فإن الإنسان إذا صحب في هذه الأيام أحدا ونصحه هذا الإنسان فإنه سرعان ما يبتعد عنه ويجانبه ويفارقه، بل ربما عاداه. أنا أعرف بعض طلبة علم ذهب عند بعض الشيوخ فنصحه هذا الشيخ واشتد عليه، فتركه هذا الطالب وهجره وتكلم فيه بسوء، وما تكلم فيه بسوء إلا إظهارا لسوء ما في قلبه، وإلا فإن هذا لا يضر الشيخ في شيء. لما كان ذهب بعض العلماء إلى أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، وكان الدارقطني رحمه الله قد تكلم عن سوء حفظ بعض من يتبعه هذا العالم أبو الحسن الصيمري، وتكلم أبو حنيفة عن بعض تكلم الدارقطني عن بعض الحنفية، بعض أصحاب أبي حنيفة، فترك الصيمري مذهب أو مجلس الدارقطني رحمه الله تعالى، وانصرف عنه. ثم مات الدارقطني رحمه الله تعالى، واحتاج الصيمري إلى علم الدارقطني فأخذه من تلاميذه، ثم قال كلمة عظيمة، قال: إيش ضر أبا الحسن انصرافي؟ إيش ضر أبا الحسن انصرافي؟ أنا مشيت وتركت الدرس، ما الذي ضر الدارقطني إن أنا مشيت وتركت الدرس؟ ما الذي ضره؟ لم يضر الدارقطني، لم ينضر في شيء، وإنما الذي انضر حقيقة هو الذي ترك مجالسته، الذي ترك مجالسة الدارقطني. ذاك السلف كانوا إذا علموا الانتفاع من أحد فإنهم يكونون في غاية القرب منه. الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، الإمام العظيم العلم الحافظ الكبير، كان يمشي مع الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، سأل الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى فأضجره، فقال له الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: تنحى عني يا بارد. قال له: تنحى عني يا بارد. فأخذها الإمام ابن حبان وأراد أن يكتبها، فقال له: ما تكتب؟ قال: أكتب كل شيء خرج من الشيخ. قال: أكتب كل شيء خرج من الشيخ. فلا بد أن الإنسان يعرف هذا الأمر، لا بد أن الإنسان يعرف هذا الأمر، وأن الإنسان لا يفرط في صحبة من يجد أثر بركته عليه، لا يفرط في صحبة من يجد أثر بركته عليه. فقال رحمه الله تعالى أن كل آفة تدخل على العبد فسبب هذه الآفة ضياع الوقت وفساد القلب، لأن نفس الإنسان إن لم تشغلها بالطاعة شغلته بالمعصية، وهذا باب فساد القلب. والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فأشار بذلك إلى ضياع القلب. فكل آفة تسري إلى العبد في نفسه فإنها من ضياع وقته وفساد قلبه، وإذا استحكم هذا في حق العبد ضاع عليه حظه من الله ونقصت درجته، ضاع عليه حظه من الله ونقصت درجته. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يعتنون بحفظ أوقاتهم واغتنام أعمالهم بما يقربهم إلى الله عز وجل، صيانة لقلوبهم وحرصا على حظهم من ربهم، وكانوا يعني ينتفعون بهذا. ولذلك نقل المؤلف رحمه الله تعالى أن بعض الشيوخ الصالحين قال لبعض أصحابه: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد الأمور كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه؟ وكان أمره فرطا، كان أمره فرطا، غير مستغن من الحسنات ولا مستقل من السيئات، غير مستغن من الحسنات، لا يحصل على حسنات كثيرة، لا يعتبر الحسنات غنيمة له، ولا مستقل من السيئات. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن حال أكثر الخلق على هذا الوجه: غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه، وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، فرطوا فيما ينفعهم ويعود عليه بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل ربما عاد عليهم بالضرر العاجل والآجل. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله بألا يطيعهم، فمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه في هذا، والوصية بوصية الله سبحانه وتعالى التي أوصاه إياها بألا يميل إلى هؤلاء، لأن أعظم شيء قد يصاب به الإنسان الغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة. وكما ذكر هنا رحمه الله أن الغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر، تولد بينهما كل شر، وكثير ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه، فبئس الزوجان هما. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين: إما الغفلة عن ذكر الله وإما اتباع الهوى. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعمل به، فيكون فيه شبه من النصارى، من الضالين، الذين عملوا لله، لكنهم عملوا لله بغير إيه؟ بغير علم. وهذا فيه أهمية العلم، لأن الإنسان إن لم يتعلم فإنه يصير إلى الضلال والعياذ بالله. لذلك سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: الناس إما عالم أو متعلم على سبيل النجاة، أو همج رعاع أتباع كل ناعم، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأخذوا منه بطرف. فإما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما على سبيل نجاة. لا بد أن يتعلق الإنسان بالعلم النافع، لا بد أن يتعلم الإنسان الخير، لا بد أن يتعلم الإنسان الخير. فإن لم يتعلم الإنسان الخير وعمل سيقع في الضلال، لأن النصارى عملوا لكنهم لم يعملوا بحق، لم يعملوا بحق. وقد قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فساد العالم كما يقول الإمام ابن القيم إما من غفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعمل به، فيكون فيه شبه من النصارى، وإما اتباع للهوى يصد عن قصد الحق. ومن أخطر ما يكون أن يتبع الإنسان هواه ويزعم أنه يتبع الشرع، أن يلبس الإنسان الشرع، أن يلبس الإنسان هواه لباس الشرع ويظن أن هذا هو الشرع. فهذا يكون فيه حال من اليهود الذين كان عندهم علم من الحق لكنهم اتبعوا أهواءهم، ركبوا سفن الهوى فباعدوا بينهم وبين اتباع الشريعة، فصاروا مغضوبا عليهم، فصاروا مغضوبا عليهم. فعلى الإنسان أن يجتهد في تصحيح عمله وفي تصحيح تصوره، وتصحيح تصوره مقدم على تصحيح عمله، لأن العمل لا يصح إلا بتصور صحيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: قدم العلم على كلمة التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على كلمة التوحيد. فينبغي على الإنسان أن يظل متعلما طيلة حياته، هذا هو الشيء الذي يضمن للإنسان أنه يمشي على طريق مستقيم، أنه يمشي على هدى من الله عز وجل، أنه يمشي على استقامة من ربه سبحانه وتعالى. تفضل.
وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء، قدر هذا الدعاء العظيم، وشدة الحاجة إليه، وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا،
نعم.
ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل. أو طريق قد هدي إليه وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله.
نعم.
وأمور قد فعلها على وجه الهداية، وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله تعالى عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا. هو ذكر رحمه الله تعالى أن المنعم عليهم هم البريئون من هاتين العلتين، فإن هاتين العلتين الغفلة واتباع الهوى حظ المغضوب عليهم والضالين، وقد اقتسموها بينهم. أما المنعم عليهم ممن هداهم الله عز وجل فهم الذين دلهم الله إلى الحق، هم الذين دلهم الله إلى الحق وأعانهم على العمل بهذا الحق، فكانوا جامعين بين هذين المطلبين العظيمين، عرفوا ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وآثروا هذا الذي عرفوه على كل شيء، فحصل لهم بذلك سلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية، وهذه آية عظيمة، وقد تكلم عليها بكلام يعني غاية في الروعة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في كتابه بدائع الفوائد، في كتابه بدائع الفوائد في الجزء الثاني صفحة 406، تكلم عن هذه الآية تحديدا: اهدنا الصراط المستقيم. تكلم عليها بكلام يعني بكلام كبير، وتقريبا استغرقت يعني صفحات كثيرة جدا، استغرقت أكثر من 200 صفحة تقريبا، الكلام على فقط إياك نعبد وإياك نستعين، أو يمكن 50، يعني لا أدري الآن يعني على حسب الطبعات، لكن استغرقت كلاما طويلا من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن فوائد هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. لأن هذه الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليه، هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعمت عليهم جعل الآية هنا في جميع طبقات المنعم عليه. لو أتى هنا باسم خاص لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع المنعم عليه، لكن أتى بالاسم العام، أتى بالاسم العام، لذلك أتى بسلوك أن المسؤول أن يهدى العبد إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا أجل مطلوب وأعظم مسؤول. ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيره وقرنه بأنفاسه، لأن هذا السؤال لم يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. لم يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولهذا لما كان هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم بهذه المثابة فرضه الله على جميع عباده، وهذا من نعمة الله. من نعمة الله أنه فرض هذا السؤال على جميع عباده فرضا متكررا في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه. لا يقوم غيره مقامه. وده تستفيد منه ليه عينت الفاتحة في الصلاة، وإن ما فيش عوض يقوم مقام الفاتحة في الصلاة. لا عوض يقوم مقام الفاتحة في الصلاة. ومن هنا أيضا تعلم لما كانت الفاتحة أفضل سور القرآن الكريم، لأن هذه الآية فقط فيها من المسائل والقضايا ما يعجز الإنسان أصلا أنه يحيط بها. حتى في قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم لم يقل صراط المنعم عليهم، وهو قال ذلك في المغضوب عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لم يقل صراط المنعم عليهم كما قال المغضوب عليهم. وهذا جار على طريقة القرآن المعهودة، إن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر فاعلها منسوب إليه، لا يبنى الفعل معها للمفعول. فإذا جاء إلى أفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبنى الفعل معها للمفعول، أدبا في الخطاب وإضافة إلى الله أشرف قسمي أفعاله. فمنه هذه الآية، لذلك قال سبحانه وتعالى المغضوب عليهم، وقال في الإحسان الذين أنعمت عليهم. ده نظير قول الخليل صلوات الله وسلامه عليه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقيا إلى الله، لكن لما جاء إلى المرض قال وإذا مرضت، لم يقل أمرضني، وقال فهو يشفين. وقال مؤمني الجن، حكاية عن مؤمني الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب، وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل المفعول. وقال الخضر عليه الصلاة والسلام فأردت أن أعيبها، فأضاف العيب إلى نفسه. وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وده من ألطف المعاني وأدقها. لذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن تأمل، صرح بالتحريم في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع، وقال في حق المؤمنين حرمت عليكم الميتة والدم. وهذا من ألطف ما يكون، هذا من ألطف ما يكون في كتاب الله عز وجل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال صراط الذين أنعمت، لأن الإنعام أيضا يستوجب شكر المنعم، وأصل الشكر ذكر المنعم والعمل بطاعته. فكان من شكر الله أن يبرز الضمير، أن يؤتى بالضمير البارز المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر. فكان في قوله أنعمت عليهم من ذكره وإضافة النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم. لو قال صراط المنعم عليه، صراط المنعم عليه، فتضمن هذا اللفظ الأصلين، الشكر والإيه؟ الشكر والذكر المذكوران في قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا قال صراط الذين أنعمت عليهم، لأن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده، وهو المنعم بالهداية دون أن يشركه أحد في نعمته، فاقتضى أن يختص بها اختصاصا بحيث تضاف إليه بوصف الإفراد، فيقال أنعمت عليهم أي وحدك المنعم المحسن المتفضل. وأما الغضب فإن الله سبحانه وتعالى غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط، وأمر المؤمنين بمعاداتهم، وهذا يستلزم غضبهم عليهم أيضا موافقة لغضب ربهم عليهم. فموافقته تعالى تقتضي أن يغضب على من غضب عليه، ويرضى عمن رضي عنه، فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ودي حقيقة العبودية. فاليهود غضب الله عليهم، فحقيق بالمؤمنين أن يغضبوا عليهم. فحذف فاعل الغضب وقيل المغضوب عليه، لأن للمؤمنين نصيب من هذا الغضب، المؤمنين لهم نصيب من غضبهم على من غضب الله عليه، بخلاف الإنعام، فإن الإنعام لله وحده. وهذه نكتة بديعة، هذه نكتة بديعة. وأيضا المغضوب عليهم في مقام الإعراض وترك الالتفات إليهم، والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليهم، إنما أهل النعمة في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم، فلذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم، لكن قال في غير المغضوب، فذكر الألف والإيه؟ ذكر الألف واللام، مع أن الألف واللام نفسها زي الذين، لكن ليست مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمى. ده الفرق بين الاسم الموصول والتعريف بالألف واللام. أنت لما تقول الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلوا، لكن لما تقول الضاربون والمضروبون ليس فيهما في قولك الذين ضربوا أو ضربوا. فالذين أنعمت عليهم إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم، بخلاف المغضوب عليهم. فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم وعدم الالتفات إليهم، وعدم الالتفات إليهم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذر، لأن العبد إما أمور أتاها على غير وجه الهداية جهلا، واحد جاهل هو بيعمل حاجة ما يعرفش وجه الهداية فيها، فهو يحتاج إلى طلب الحق فيها، وإما أن يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منه. ممكن عارف الهداية بس ضل عنها، حاد عنها، الأول ما يعرفش الهداية فهو محتاج إنه يعرف، فلذلك يقول يا رب اهدني، اهدنا الصراط المستقيم. التاني عارف بس لم يأتها، فلذلك هو يحتاج أيضا أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. وهناك أمور لم يعرف وجه الهداية فيها لا علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، فهذا يحتاج أيضا إلى أن يقول اهدنا. أو أمور هدي إليها من وجه دون وجه، حصل عنده اضطراب فيها، فهو يحتاج أيضا إلى أن يقول اهدنا، يعني أتم هدايتك علينا. أو أمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو يحتاج إلى معرفتها على التفصيل. أو أمور هدي إليها وهو يحتاج إلى هداية أخرى فيها. ممكن واحد ربنا يهديه للعلم، ممكن واحد ربنا يهديه للعلم، لكنه لا يهدى إلى تفاصيل طريق التعلم، فيحتاج إلى دعاء ربه أن يهديه إلى تفاصيل الطريق. ممكن واحد عارف العلم ويسلك طريق العلم لكنه يسلكه على غير هدى، فيحتاج إلى دعاء ربه أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. وأمور يحتاج إلى أن يحصل له فيها في المستقبل ما حصل له في الماضي، إن هو ربنا هداه وأرشده إلى الطريق ومضى عليه، لكنه يحتاج إلى الثبات عليه، يحتاج إلى هذه الهداية مستقبلا، فلذلك هو يقول اهدنا الصراط المستقيم. وأمور هو خال عن اعتقاد حق وباطل فيها، فيحتاج إلى معرفة الصواب، لا يدري هل هؤلاء على الصواب، هل هؤلاء على الصواب، هل هؤلاء هم الحق، هل هؤلاء هم الحق، فيحتاج إلى الهداية فيها. وأمور يعتقد أنه على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو يحتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله. وأمور فعلها على وجه الهداية لكنه يحتاج إلى أن يهدى إليها غيره، إلى أن يرشد غيره إليها، إلى أن ينصح غيره بعملها، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه. ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه طرفة عين فقد هداية الله سبحانه وتعالى، وكان على شفا هلكة، وكان على شفا هلكة. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أصل عظيم من أصول الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان إذا هدي إلى خير وعلم أنه على خير فلا بد أن يصطحب معه في هذا الطريق من يعينه على هذا الخير. لذلك قال هداية العبد الغير ونصح العبد له يفتح له أيضا باب الهداية. إذا أراد الإنسان أن يثبت على نوع من أنواع الخير فليدعو غيره إلى هذا الخير، فإنه يثبت الخير، يثبت هذا الخير في قلبه، الذي يتصدى لهداية الناس وتعليمهم ودلالتهم يفتح الله عز وجل له، يفتح له بابا من أبواب الخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وهذا الدعاء من الإمام ابن القيم الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله هو دعاء مركب من حديثين لا يخلو أحدهما من مقال، لكن المعنى جميل، إنه يدعو بزينة الإيمان وأن يجعله الله عز وجل هاديا، وأن يجعله الله عز وجل هاديا إيه؟ هاديا مهديا. لذلك يحتاج الإنسان أن يقول في كل طرفة عين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. وده مش اليهود والنصارى بس، لا، ده اليهود والنصارى وكل من أتى بما يأتي به اليهود والنصارى. الهداية هداية عامة، في هداية عامة مشتركة بين الخلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل عضو من الإنسان له هداية تليق به، وكل نوع من الحيوان له هداية تليق به. هدي الرجلين المشي، واليدين البطش، واللسان الكلام، والأذن الاستماع، هذا هديها. هدي النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية، هذه هي الهداية هين، هذه هي الهداية العامة. هناك هداية تسمى بهداية الدلالة والبيان والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، والهداية دي لا تستلزم الهدى التام، لا تستلزم الهدى التام. لذلك ربنا يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وربنا سبحانه وتعالى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذا هو النوع الثاني من أنواع الهداية. وهناك هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنه، وهي المذكورة في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. وقال سبحانه وتعالى في أثبت له هداية الدعوة والبيان وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لكن هداية التوفيق ديت لا. وهناك هداية رابعة، هناك هداية رابعة وهي غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال أهل النار، وقال سبحانه وتعالى عن أهل النار احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هي الهداية، هذه هي الهداية الرابعة. فلا بد أن يطلب العبد من الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم مع تنوع أقوال المفسرين في هذا الصراط المستقيم، إلا أن حقيقته شيء واحد فقط، وهو طريق الله الذي يقتضيه لعباده موصلا لهم إليه، لا طريق إليه سواه. كل الطرق مسدودة على الخلق إلا طريق الله الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. السعادة والفلاح كل السعادة والفلاح مجموع في شيئين: صدق محبته وحسن معاملته. صدق محبته وحسن معاملته، وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل ما شئت من العبارة، أحسن العبارات وأصدق العبارات لا إله إلا الله محمد رسول الله. علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة، متابعة رسول الله ظاهرا وباطنا علما وعملا، الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره، الصلوات الخمس، حب أبي بكر وعمر، أركان الإسلام كل هذه الأقوال تمثيل وتنويع، ليست تفسيرا مطابقا، هي جزء من أجزائه، لكن حقيقته الجامعة هي الموجودة في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن يحتاج الإنسان إلى التأمل في هذه الـ الـ في هذا الدعاء مرة بعد مرة. نكتفي بهذا القدر، ونستأنف إن شاء الله تعالى التعليق على الـ الـ على هذه الرسالة المباركة فيما يلي إن شاء الله تعالى من المجالس. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.